أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طب كان الكلام في نظرية انقلاب النسبة، وقد عرفنا أن المصنف رحمة الله تعالى عليه جعل المدخل لهذا البحث والسؤال التالي: أن الأخصية التي هي الملاك للتخصيص ولتقديم الخاص على العام، هل هي الأخصية بلحاظ مقام الدلالة والظهور، أم هي الأخصية بلحاظ مقام الحجية؟ فالخاص حتى يقدم على العام عرفاً، هل يقدم عليه لأن دلالته أخص، لأن مدلوله أضيق، بصرف النظر عن أن هذا المدلول بتمامه انتهى إلى مقام الحجية، ختم له بالنهاية السعيدة وهي أن يبنى على حجيته أو لا؟ أم أنه يقدم على الخاص، يقدم على العام بمقدار ما تثبت له الحجية من الدليل؟ إذن تارة ندرس عالم الظهور قبل أن تصل النوبة إلى وصف هذا الظهور بأنه حجة أو ليس بحجة، وأخرى ندرس حال الأخصية بلحاظ مرحلة ثبوت الحجية. ما الذي ثبتت له الحجية فعلا من دلالة الخطاب الخاص؟ طيب، مفروض المسألة أن يكون عندنا دليلان كما عرفنا، وهذان الدليلان لو نظرنا إلى دلالة كل واحد منهما فإن أحدهما يدل على ثبوت الحكم لدائرة معينة من الأفراد، والآخر يدل على نفي هذا الحكم أو على إثبات حكم مضاد لنفس الدائرة المعينة من الأخبار، فيستحكم التعارض حينئذ بين هذين الدليلين، وتكون النسبة بينهما نسبة التباين، بمعنى أنه لا يمكن العمل بالدليلين معا لا هنا ولا هناك. ثم يفرض بعد ذلك مجيء دليل ثالث. هذا الدليل الثالث إذا عرضناه على ثاني الدليلين فإنه ليس معارضا له أصلا، بل هو منسجم معه، ولكن إذا عرضناه على الدليل الأول فإنه أخص منه مدلولا، فيكون صالحا لتخصيص الدليل الأول فيقدم عليه حينئذ بملاك التخصيص عرفا، كما مثل المصنف رضوان الله تعالى عليه ب هذا المثال، وهو يجب إكرام كل فقير، ثم ورد أو ورد لا يجب إكرام أي فقير، ثم ورد بعد ذلك لا يجب إكرام الفقير الفاسق. في هذه المسألة أو في مثل هذا المورد، الدليل العام حينئذ أو الدليل الأول يكون له حالتان أو مرحلتان: مرحلة ما قبل تقديم الدليل الثالث عليه، ومرحلة ما بعد تقديم الدليل الثالث عليه. لا يجب أو يجب إكرام كل فقير، مرة نلحظه أو نأخذه بعين الاعتبار قبل أن نحكم فيه لا يجب إكرام الفقير الفاسق، قبل أن نقدمه عليه، ومرة نلحظه بعد أن نقدمه عليه. إذا لاحظنا قبل المعارضة بالدليل الثالث، قبل تقديم الدليل الثالث عليه، مدلوله كان وسيعا، كان يتناول كل فقير، يثبت الوجوب لكل فقير. فعلى مستوى الدلالة دلالته دلالة وسيعة تشمل كل فقير، فلم يكن في هذه المرحلة أخص من الدليل الثاني وهو لا يجب إكرام أي فقير، بل كان كان التعارض مستحكما بينهما كما ذكر. ولكن في المرحلة الثانية وهي ما بعد تحكيم الدليل الثالث فيه، ما بعد تقديم الدليل الثالث عليه، الآن يجب إكرام كل فقير. نتيجة التخصيص في الدليل الأول ما هي؟ أنه يجب إكرام كل فقير إلا الفاسق. فبعد إعمال المعارضة للدليل الثالث بالدليل الأول ضاق مدلوله، ولكن لم يضق مدلوله اللغوي، لم يضق مدلوله البدوي. الذي تضيق ما هو مدلوله بما هو حجة. الآن ما الذي فقده الدليل الأول بعد معارضته بالدليل الثالث؟ حجية ظهوره في الشمول للفاسق. التخصيص ماذا فعل به؟ قال اقتطع منه مقدارا، قال أنت في بداية أمريكا كنت تشمل الفقير العادل والفقير الفاسق، عندما جاء المخصص وهو الدليل الثالث ماذا فعل الدليل الثالث؟ اقتطع منه قسما وبقي قسما، لكن لم يقتطعه منه على مستوى عالم الدلالة، بل اقتطعه منه على مستوى عالم حجية، إذ هذا الخطاب لا يزال دالا بنظر العرف على الشمول لكل فقير. فبلحاظ عالم الدلالة لا يتأثر بالتخصيص الطارئ عليه من الدليل الثالث، إنما الذي يتأثر ما هو مدلوله الذي هو حجة. هذا كان حجة في الشمول لكل فقير، جاء دليل آخر أقوى منه حجية وهو الدليل الثالث المخصص، فاقتطع مقدارا وبقي مقدارا. بعد اقتطاع مقدار منه الآن عندما نعرضه على الدليل الثاني سيكون أخص منه. فهنا وإن لم تثبت الأخصية بحسب عالم الدلالة بين الدليلين الأول والثاني، ولكن ثبتت الأخصية بلحاظ عالم الحجية. هذا الدليل الأول بعد اقتطاع مقدار منه ببركة الحجة الأقوى، ببركة المخصص، ببركة الكلام الثالث، الآن صار أخص مدلولا من الدليل الثاني. فهنا في مثل هذه الحالة هل يدعى أن نكتة الأخصية متوفرة؟ سابقا قال المصنف يكفي أن تتوفر نكتة الأخصية بين الخطابين حتى يقدم الخاص على العام. الآن هنا الدليل الثاني عندما عرضناه على الدليل الأول قبل المعارضة لم يكن أخص، قبل أن ننتهي إلى عالم الحجية لم يكن أخص، لكن الآن بعد أن وصل بنا البحث إلى مرحلة الحجية وتم اقتطاع مقدار من حجية دلالة الدليل الأول، الآن صار أخص مدلولا من الدليل الثاني، فثبتت له أخصية لكنها أخصية بلحاظ عالم الحجية. هل الأخصية بلحاظ عالم الحجية تكفي لتقديم الخاص على العام؟ فتكون النتيجة حينئذ أننا نخصص الدليل الثاني بالدليل الأول، وتكون النسبة حينئذ قد انقلبت وتبدلت. بعد أن كانت النسبة نسبة التباين الآن صارت نسبة العموم والخصوصي المطلق، بعد أن كان التعارض مستحكما الآن التعارض صار تعارضا غير مستقر قابلا للجمع العرفي. يبتني القول بانقلاب النسبة على دعوى أن الأخصية المعتبرة هي الأخصية بلحاظ عالم الحجية، لا الأخصية بلحاظ عالم الدلالة. فإذا هنا وجهان، الوجه الأول القول بإمكان انقلاب النسبة، والقول الثاني القول بعدم انقلاب النسبة وعدم تبدل النسبة. حينئذ يكون على القول بانقلاب النسبة لا يكون هناك تعارض مستحكما لا بين الثالث والأول ولا بين الأول والثاني، أما على القول بعدم انقلاب النسبة يستحكم التعارض حينئذ بين الدليل الأول وبين الدليل الثاني. أيهما هو الصحيح؟ طيب المعروف، هذه المسألة لم تكن مبحوثة قديما، لعله توجد بعض الإشارات لها في كلام الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه. تعرض لها الآخون وبنى على عدم حصول انقلاب النسبة. وخالف في ذلك الميرزا النائيني تلميذ الآخون، فذهب إلى انقلاب النسبة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يستعرض دليل الميرزا ثم يناقش فيه. حاصل دليل طبعا الميرزا ذكر عدة أدلة، مصنف هنا على مستوى الحلقة الثالثة ناقش هذا الدليل فقط. حاصل الدليل الذي عرضه المصنف قدس سره من كلام الميرزا أن الدليل الأول بعد تخصيصه بالدليل الثالث فقد حجيته بالنسبة إلى القسم المقتطع، فيصدق على هذا الدليل الأول حينئذ أنه حجة في مقدار من مدلوله وليس حجة في مقدار آخر من مدلوله. هو حجة في الفقير العادل وليس بحجة في الفقير الفاسق، لأن الفقير الفاسق اقتطع منه بالدليل الثالث. وبما أنه لم يعد حجة في تمام مدلوله فهو لا يستطيع أن يدخل ساحة المعارضة بتمام المدلول، لأن هناك أصلاً بديهياً متسالماً عليه، وهو أن التعارض إنما يكون بين حجتين ولا يكون تعارضاً بين حجة ولا حجة. حتى يتسنى للدليل، حتى ينهض الدليل للمعارضة، يجب أن تفرض له الحجية أنه في حد نفسه حجة. أما لو كان فاقدا للحجية فإنه أصلا لا يقوى على إثبات نفسه، فما بالك بأن يعارض الغير. فإذا شرط التعارض هو ثبوت الحجية لكل من ثبوت الحجية الذاتية البدوية لكل من الدليلين. والمفروض أن الدليل الأول الآن لم يعد حجة في تمام المدلول، بل صار حجة في خصوص الفقير العادل، وسقطت حجيته بالنسبة إلى الفقير الفاسق. فإن أردنا أن ندخله ساحة المعارضة فإنما ندخله بالنظر إلى المقدار الذي هو حجة فيه، لا بالنظر إلى تمام المدلول، إذ هو لا حجية له لا قوة له على إثبات تمام مدلوله، فكيف ينهض لمعارضة الدليل؟ وعلى هذا الأساس فالأخصية المعتبرة أخصية بلحاظ عالم الحجية لا بلحاظ عالم الدلالة، ومعه فلا بد من الالتزام بانقلاب النسبة. إذن بعد مجيء الدليل الثالث سقطت حجية الدليل الأول في تمام المدلول، المقدار الباقي من الحجية هو الذي نستطيع أن ندخله ساحة المعارضة مع الدليل الثاني، وحينئذ بلحاظ هذا المقدار الدليل الأول أخص من الدليل الثاني، فحينئذ لا يعود التعارض مستحكما بينهما ولا تعود النسبة بينهما نسبة التباين، بل تصبح نسبة العموم والخصوص، ومعه يخصص الدليل الثاني بالدليل الأول. إذن هذا بالنسبة لنظرية الميرزا أو واحد من أدلة من الأدلة التي أفادها الميرزا. ملخص هذا الدليل أن الأخصية المعتبرة إنما هي الأخصية على مستوى الحجية، أما الأخصية على مستوى الدلالة صرفان فلا عبرة بها ولا اعتداد بها، لأن المدار في باب التعارض على أن يكون المتعارضان كلاهما مما ثبتت له الحجية في حد نفسه ولولا التعارض. والمفروض أن الدليل الأول لولا معارضته للدليل الثاني لم يكن حجة في تمام المدلول. لماذا؟ لتطرق ولمجيء الدليل الثالث، بل كان حجة في بعض. هلا هذه مسألة هون حنحكي عنها بالتفصيل في النقطة الثالثة من البحث الآتي، أنه هل يسر التعارض إلى دليل التعبد بالسند أو لا يسر؟ سوف يأتي الكلام. إذن هذا هو دليل الميرزا رحمة الله تعالى عليه. المصنف قدس سره ينتصر لرأي الآخوند، ويرى أن هذا الاستدلال من قبل الميرزا ليس استدلالا تاما. حاصل المناقشة أن ما ذكرته أيها الميرزا من لزوم كون المتعارضين كليهما مما تثبت له الحجية في نفسه، هذا الكلام صحيح لو كنا بصدد ترسيم حدود التعارض، تحديد نطاق التعارض، لكن كلامنا ليس فعلا في رسم حدود التعارض، وإنما كلامنا في القرينة الداعية، القرينة الارتكازية أو النكتة الارتكازية العرفية التي تدعو الذهنية العرفية إلى تقديم أحد الدليلين على الآخر، إلى تقديم الخاص على العام. إذن عندنا مقامان من البحث. المقام الأول أن يبحث عن حدود التعارض، عن الدائرة التي يمكن أن يحصل فيها التعارض، الدليلان اللذان يمكن أن نصفهما بأنهما متعارضان ما هما؟ يقال حينئذ في الجواب لا نستطيع أن نصف الدليلين بأنهما متعارضان إلا إذا كانا حجتين معا، كان لكل واحد منهما في حد نفسه الحجية لولا التعارض. الدليلان اللذان يستطيعان الدخول إلى ساحة التعارض إنما هما الدليلان الحجة، ما لا حجية له في نفسه لا قوة له على أن يعارض شيئا. إذن عندما نكون بصدد تحديد نطاق التعارض ورسم حدود التعارض وتحديد الدليلين المتعارضين والتمييز بينهما من الدليلين أو تمييز بينهما وبين الدليلين اللذين لا يمكن أن يقع بينهما تعارضا، كلامك أيها الميرزا صحيح، لكن كلامنا فعلا ليس في هذا المقام، كلامنا في المقام الثاني من البحث. ما هو المقام الثاني من البحث؟ نبحث عن وجه وسر بناء الذهنية العرفية على تقدم الخاص على العام. لماذا يفهم العرف الخطابين بهذه الطريقة؟ لماذا يقدم العرف الخطاب الخاص على الخطاب العام؟ الجواب ماذا كان؟ يقدمونه عليه لأنه أخص منه. فالسؤال حينئذ يصبح السؤال وجيها، هل يقدمونه عليه لأنه أخص منه دلالتان أم يقدمونه عليه لأنه أخص منه حجيتان؟ الأخصية التي هي نكتة التقديم حينئذ، هل هي الأخصية على مستوى عالم الدلالة والظهور أم هي الأخصية على مستوى عالم الحجية؟ هذا شيء وذاك البحث شيء آخر ولا تلازم بينهم. قد نلتزم ونحن نلتزم فعلا بأنه لا يدخل ساحة المعارضة إلا الدليلان الحجتان في أنفسهما أو في حد نفسيهما، ولكننا على مستوى النكتة قد نقول بأن الأخصية المعتبرة أخصية بلحاظ عالم الدلالة لا بلحاظ عالم الحجية. الآن تقريبا هذا حد جواب المصنف، لكن هذا الجواب بهذا لو اقتصرنا عند هذا الحد ليس دفع كلام الميرزا واضحا جدا، لذلك نتمم بيان المصنف. إذا عرفت أن عندنا مقامين من البحث فحينئذ نسأل، لماذا يقدم العرف الخاص على العام؟ هل يقدمون الخاص على العام اعتباطا لا لنكتة، أم أن هناك نكتة لابد وأن تكون مركوزة في أذهانها استندوا إليها ولأجل هذا قدموا الخاص على العام؟ لا شك ولا ريب في أن الذهنية العرفية لا تبني اعتباطا على تقدم الخاص على العام، بل لابد من وجود نكتة. ما هي هذه النكتة؟ ليست هذه النكتة إلا نكتة الأظهرية والأقوائية. لماذا يقدم العرف الدليل الخاص على الدليل العام؟ لأنهم يرون أن الدليل الخاص أقوى ظهورا من الدليل العام، لأن دلالته على الشمول لمورد الخاص أقوى من دلالة العام على الشمول لمورد الدليل العام. فحينئذ الأخصية التي تستوجب تقديم الخاص على العام هي الأخصية التي تنشأ عن الأقوائية، هي الأخصية التي تجتمع مع كون الظهور في الدليل الخاص أقوى من الظهور في الدليل العام. فنسأل حينئذ، أي الأخصيتين تستوجب أقوائية الظهور؟ الأخصية بلحاظ عالم الدلالة أو الأخصية بلحاظ عالم الحجية؟ بلحاظ عالم الدلالة إذا كان المدلول من أول الأمر خاصا حتى قبل أن ننتهي إلى عالم الحجية، هذه الأظهرية لا شك ولا ريب في أنها ستكون محرزة، قوة الدلالة ستميل لصالح الدليل الخاص حينئذ. فالأخصية بلحاظ عالم الدلالة تؤمن لنا هذه الأقوائية وهذه الأظهرية بلا شك ولا ريب. نسأل الآن عن الأخصية بلحاظ مقام الحجية كما في المثال. الآن هذا الدليل الأول كيف صار أخص؟ هو في حد نفسه ليست دلالته أقوى من دلالة الدليل الثاني، وليست دلالته أضعف، بل هما متكافئان. هذا عام يثبت الحكم لجميع الأفراد، وهذا عام آخر ينفي الحكم عن جميع أفراد. لم تكن دلالة أحد منهما أو أي منهما أقوى من دلالة الآخر، لكن الدليل الثاني أو الدليل الأول ابتلي بالمخصص، ابتلي بالدليل الثالث، فلم يعد قادرا على أن يشمل بلحاظ الحجية تمام المدلول، فصار أخص. ألن لم يعد له حجية إلا بمقدار الفقير العادل، ولكن نسأل، هل هذه الأخصية بلحاظ الفقير العادل توجب أقوائية ظهوره من الدليل الثاني في الشمول للفقير العادل؟ هل صارت دلالة الدليل الأول على الفقير العادل أقوى من دلالة الدليل الثاني على الفقير العادل؟ لا يزال الدليل الأول لسانه لسان كل فقير، والدليل الثاني لسانه لسان كل فقير أيضا. فهذه الأخصية على مستوى الحجية لم تكسبه أقوائية دلالة على الدليل الثاني، فهو وإن كان أخص منه ولكنه ليس أقوى منه ظهورا. وقد عرفت أن العرف إنما يقدمون الأخص لكونه أقوى ظهورا، فهنا تمت نكتة الأخصية ولكن لم تتم نكتة الأقوائية فلا تقدير. ألا نصبر قليل بس وضح الجواب الآن. فإذا خلاصة المطلب أننا لو كنا نبحث عن شرط حصول التعارض بين الدليلين لكان علينا حينئذ أن نحدد الشرط وأن نقول إن شرط التعارض هو حجية كل واحد منهما في حد نفسه، لأن اللا حجة لا ينهض لمعارضة الحجة. لكن كلامنا ليس في هذه الجهة، كلامنا فعلا في أنه لماذا يقدم الخاص على العام؟ الخاص والعام اللذان دخلا ساحة المعارضة، لماذا يرتكب العرف تقديم الخاص على العام؟ لماذا يبني العرف على قرينية الخاص على العام للعكس؟ الجواب عن ذلك ماذا كان؟ أنهم إنما يقدمون الخاص على العام لأنه أخص، لأنه أضيق مدلولا. فسألنا حينئذ، طرحنا السؤال حينئذ، أن الأخصية المعتبرة في نكتة التقديم هل هي الأخصية بلحاظ عالم الدلالة أو الأخصية بلحاظ عالم الحجية؟ هذا السؤال يصبح له وجه حينئذ. حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نعرف علة اعتبار الأخصية. لماذا اعتبرت الذهنية العرفية الأخصية نكتة للتقديم؟ لا يمكن أن يكون اعتبار الأخصية اعتبارا اعتباطيا، اعتبارا لا لغاية ولا لغرض. إذن لابد أن يكون هناك سبب، هناك نكتة. ما هي هذه النكتة؟ أنه كلما كان الدليل أخص، أو أن الدليل الأخص عادة يكون أقوى ظهوراً من الدليل الأعم، لأن الدليل الأخص كالنص في مورده بخلاف الدليل الأعم فإنه ليس نصاً في مورده. إذا كان الأمر كذلك فالمدار على الأقوائية والأظهرية حقيقتان. وعلى هذا الأساس فنأتي إلى الحالة التي يدعى فيها انقلاب النسبة، ونقول إن الدليل الأول وإن صار أخص بلحاظ مرحلة الحجية، لكن أخصيته هذه لم تكسب قوة زائدة في عالم الدلالة، فلم يصبح، فلا يصدق عليه أنه أقوى دلالة من الدليل الثاني، لا يصدق عليه أنه أظهر من الدليل الثاني في الشمول للفقير العادل، ومعه فلا يمكن أن يقدم عليه. أيضا من منين أقوى حجية؟ هناك هو حجة، بالعكس، يعني بالعكس، هذا اقتطع منه وذاك لم يقتطع منه شيء، كيف يكون أقوى منه؟ الآن دلال علاقة هذه الألفاظ يجب إكرام كل فقير قبل تخصيصه بالدليل الثالث وبعد تخصيصه بالدليل الثالث هي مش أنه بعد تخصيصه بالدليل الثالث الآن صارت علاقته بالفقير العادل، أو علاقة الألفاظ بالفقير العادل أقوى من علاقتها بالفقير الفاسد. على هذا الأساس أقوائية الدلالة لا تحرز، فلا تحرز الأظهرية، فلا يستظهر العرف أن هذا معد لتفسير ذلك. وعلى هذا الأساس فالصحيح ما ذهب إليه الآخوند الخراساني من عدم تمامية نظريات انقلاب النسبة. الآن السؤال الذي يأتي هنا، أليس هذا منافيا لما تقدم بالأمس من أن نكتة الأخصية لوحدها كافية في التقديم؟ مجرد أن هذا أضيق مدلولا، يوم أمس هكذا طرح المصنف، خيرنا أو قارن بين نكتتين، نكتة الأخصية ونكتة الأظهرية. الآن بحسب هذا البيان الجديد عرفنا أن الأخصية، عنوان الأخصية ليس هو المستوجب، أو الأخصية بعنوانها ليست هي التي تستوجب تقديم الخاص على العام، بل الأظهري. هذا يعزز ما أشرنا إليه في الإشكال يوم أمس، من أنه لا نسلم عدم وجود الأقوائية في المثال الذي ذكره المصنف، مثل لا يجب إكرام الفقير ويجب إكرامه وأكرم الفقير العادل مثلا أو الفقير القانع. ليس صحيحا أن التقديم هنا كان بملاك الأخصية، بل كان بملاك الأقوائية، وإلا فلا تقديم حين. على كل حال هذا الإشكال يستحق التفكير. بلى صحيح، هذا يوم أمس، مش عارف كنت مبارح بالدرس، يوم أمس طرحنا إشكالا هكذا، أنه إما أن نستظهر من الأمر الوجوب أو لا، فإن استظهرنا منه الوجوب فحينئذ يقدم الدليل الثاني على الدليل الخاص على الدليل العام فتحرز الأقوائية، وإن لم نستظهر منه الوجوب بل استظهرنا منه الاستحباب مثلا فأصلا لا يكون معارضا للدليل الأول، فإما أن نعمل النكتتين معا وإما أن نلغيهما معا، ولا مجال الافتراض أننا نعمل إحداهما ونلغي الأخرى. على كل حال، وإلا شوف الآن إذا أردنا أن نعطي شاهدا، أنا عم غالط الآن، إذا أردنا أن نعطي شاهدا لهذا الكلام، لو كانت نكتة الأخصية لوحدها تكفي، لو قال المولى الآن مثلا هكذا يجب إكرام كل فقير، ثم قال، أو عفوا لا يجب إكرام أي فقير، ثم قال بعد ذلك يستحب إكرام الفقير القانع، نكتة الأخصية حاضرة هنا أو لا؟ هذا أخص، هذا أضيق مدلولا، هذا أضيق مدلولا، أليس هذا أضيق مدلولا؟ لا يجب إكرام أي فقير ويستحب إكرام الفقير القانع، لكن نكتة الأخصية حاضرة، لو كانت نكتة الأخصية لوحدها تكفي لكان يجب حينئذ أن نعمل الدليل الخاص هنا على حساب الدليل. مغالطة واضحة. طيب، إذن هذا بالنسبة إلى نظريات انقلاب النساء. يصرح شوف المصنف لأن النكتة في جعل الأخصية قرينتان هي ما تسببه الأخصية عادة من قوة الدلالة. إذا ليست الأخصية بعنوانها نكتة كافية للتقديم وللقرينية. حتى تكون الأخصية نكتة كافية للتقديم يجب أن تكون راجعة إلى الأظهرية والأقوائية. طيب هذا تمام الكلام في نظريات انقلاب النسب. الآن مصنف استعرض أقساما للتعارض المستقر، أقساما أو حالات للجمع العرفي. استعرضنا حالة الحكومة، حالة التقييد، حالة التخصيص. أشرنا أيضا إلى أنه توجد حالات أخرى لم يعنونها المصنف، كتقديم النص على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر وهكذا. الآن مصنف صار بصدد التعرض لجملة من الأحكام التي تكون مشتركة بين جميع أقسام التعارض، تعارض غير المستقر. هذه الأقسام على اختلافها وعلى الخصوصيات التي تتوفر فيما بينها، لكن مع ذلك يوجد جهات مشتركة، يوجد أحكام مشتركة تشترك فيها كل هذه الأقسام. يتعرض هنا لجملتان من هذه الأحكام المشتركة. يبدأ رضوان الله تعالى عليه بالحكم الأول. في الحكم الأول لا يوجد بحث، تقريبا مطلب تقدم. حاصل هذا الحكم الأول أنه حتى يكون بين الدليلين تعارض غير مستقر ينتهي إلى الجمع العرفي، لابد وأن يفرض أن لكل واحد من هذين الدليلين لسانه، إذ لو لم يكن له لسانه فكيف ستستظهر القرينية؟ نظرية الجمع العرفي المتقدمة خلاصتها ماذا كان؟ أن العرفة يقدمون ظهور القرينة على ظهور ذي القرين. إذا استظهروا أن متكلما ما أعد بإعداد شخصيا أو نوعيا كلاما أو ظهورا ليفسر به ظهور كلام سابقا، فإنه يبنى على حجية هذا الظهور المفسر الذي نسميه بالقرينة، لا على حجية الظهور المفسر الذي نسميه بذي القرين. حتى نطبق هذه النظرية يجب أن يفرض وجود لسان لكل واحد من الدليلين، وإلا لو كان صامتان، لو كان فاقدا للسان، فكيف يستظهر منه حينئذ أنه معد لأجل التفسير؟ كيف يستظهر منه حينئذ القريني؟ على هذا الأساس حصرنا التعارض في الدليلين اللفظيين أو ما هو في قوة الدليلين اللفظيين. الدليلان اللفظيان لهما لسان، لهما ظهورا، فيمكن أن يكون أحد الظهورين معدا لتفسير الظهور الآخر. ما بمثابة الدليلين اللفظيين مثلا كالظهورين الحاليين، قرائن الحالية، فإن القرينة الحالية قرينة أيضا. يمكن أن يكون فعل ما مثلا صدر من المولى في مقام التعليم أو اعتمادا على قرائن الحال نخصصه بهذه القرائن، نرتكب التخصيص حينئذ بهذه القرائن حتى لو لم يكن لفظيا. نعم يخرج الفعل إذا كانت دلالته صامتة، يعني لم يكن صادرا في مقام التعليم، صدر من المولى. الآن الإمام عليه السلام كان يصلي صلاة الظهر لا من باب تعليم المكلفين، بل من باب أنه يلتزم بوظيفته تجاه المولى. خب هذا فعل صامت، فعل الصامت لا لسان له، فكيف يستظهر أنه معد للقرينية على شيء؟ على هذا الأساس ينحصر التعارض في نطاق الدليلين اللفظيين أو ما بمثابتهما من الأدلة التي يكون لها ظهور ولها لسان ولو كان الظهور ظهورا حاليا غير لفظي. إذن هذا بالنسبة للحكم الأول. طبعا في داخل الحكم الأول المصنف يشير إلى نقطة أخرى، ويشترط أيضا أن يكون الدليلان صادرين عن متكلم واحد ولو جهتان، يعني عن جهة تكلم واحدة، حتى نعم حالات السنة الصادرة عن المعصوم، عن المعصومين عليهم السلام، فإنهما وإن كانا متعددين أشخاصا ولكنهما لكن الكلام يصدر عن كل واحد منهم على جهة الحكاية عن الشارع المقدس، فهما جهة واحدة، فيمكن تخصيص أحد الكلامين حينئذ أو يمكن إيقاع المعارضة أو تطبيق نظرية الجمع العرفي على الكلامين حتى لو كانا صادرين من إمامين. هذا ليس من باب التخصيص، من باب الكشف ربما عن أنه لم يكن هناك إطلاق من أول الأمر.
عدم رد العموم مش تخصيص
ولا غيره. ينكشف يعني أن دلالته على العموم لم تكن مرادة من أول الأمر. سهذا يعد تخصيصا أو لا؟ على كل حال هنا يمكن أن يقال يعني أن صدور هذا الفعل مع التفات الإمام إلى وجود الخطاب مثلا الظاهر في المنح مطلقا يكون بصدد التعليم أن ذاك النهي أو أن ذاك الإطلاق لم يكن مرادا، فيمكن أن يكون تخصيصا حينئذ، لكن من باب تحميل فعل الإمام حينئذ هذا الظهور الحالي. على كل حال الآن مثلا هكذا لنفترض لو جاءنا خبران وكلاهما خبر ثقة مثلا، وقلنا بحجية خبر الثقة في الموضوعات، جاءنا مثلا شخص وأخبر عن أن السائل الموجود أمامنا خمرة، وجاءنا شخص آخر أخبرنا عن أن السائل الموجود أمامنا خل، فهذا خبر ثقة في الموضوعات، هذا خبر رواه فلان وذاك خبر رواه فلان آخر. هنا وإن كان دليل حجية خبر الثقة واحدا بالنسبة إلى الخبرين وصادرا عن جهة الشارع المقدس، ولكن لا يزال الخبران خبرين، ولا يزال الخبران غير صادرين عن متكلم واحد. قول الأول إن هذا خلان غير قول الثاني إن هذا خمران، هنا لا يرتكب التعارض، لا يقال إن الثاني معارض للأول حتى يبحث عن كيفية الجمع العرفي بين الخطابين، إنما يصار إلى الجمع العرفي في خطاب متكلم في خطابي متكلم واحدا، لأن نظرية الجمع العرفي ماذا تعني؟ أن متكلما واحدا أعد ظهورا ثانيا ليكون مفسرا لظهور الأول. هنا ما دام يوجد عندنا متكلمان، المتكلم الثاني لا يعد كلامه ليكون مفسرا لظهور كلام المتكلم الأول، الوحيد الذي له الحق في أن يفسر كلامه إنما هو المتكلم نفسه، إنما تفسر مرادك في كلامك لا في كلام لا مراد غيرك في كلام غيرك، يعني تفسيرك لمراد الغير في كلامه لا حجية له، فاقد للحجية، فلا يعتني به العرف في مقام تقديم أحد الخطابين على الآخر. إذن هذا بالنسبة للحكم الأول. الحكم الثاني أن نظرية الجمع العرفي إنما تطبق لو كان التعارض مستندا إلى التنافي بين الدلالتين. أما لو كان التعارض مستندا إلى شيء آخر، كما لو كان عندنا علم إجمالي بكذب أحد الخبرين، أحد الخبرين لم يصدر عن المعصوم عليه السلام، هنا في مثل هذه الحالة ليس التعارض ناشئا من تنافي بين الظهورين الأول والثاني، وإنما التعارض ناشئان من أننا نعلم بكذب أحدهما، لكن أيهما لا نعلم. هنا لا نستطيع أن نجمع جمعا عرفيا حتى لو كان أحدهما عاما مثلا والآخر خاصا، أو أحدهما حاكما والآخر محكوما. أصلا لا مجال لتطبيق نظرية الجمع العرفي حينئذ، إذ ما علمك بكذب أحد الخبرين فأنت لم تعلم بصدور الظهورين عن متكلم واحد وقد أعد الثاني لتفسير الظهور الأول، فلا تطبق نظريته الجمع العرفي. فإذا هذا هو الحكم الاثنين. هون التعارض بين السندين, بين الصدورين, وليس تعارضا بين الظهورين. التعارض الذي نبحث عنه أن يكون عندنا تناف بين الظهورين, ينسحب هذا التنافي بين الظهورين أو يسري هذا التنافي بين الظهورين إلى دليل حجية السند. طيب الحكم الثالث, مصنف في هذا الحكم الثالث تعرض للجواب عن السؤال التالي, أنه متى نلتزم بسراية التعارض من الظهورين إلى السندين؟ هل كل حالات التعارض المستقر لا يسري فيها التعارض من مقام الظهور إلى جهة الصدور؟ المفروض في حالات التعارض غير المستقر ماذا كان يوجد عندنا؟ كنا نقول هكذا, إن التعارض لا يسري إلى دليل حجية السند, لأننا ببركة الجمع العرفي تمكننا من التوفيق بين الدلالتين. ما معنى أننا وفقنا بين الدلالتين؟ يعني لم يعد هناك تنافر وتضاد بين المدلولين, فيمكن الاعتقاد بصدورهما معا. وما دام يمكن الاعتقاد بصدورهما معا عن الشارع المقدس, إذا فلا موجب, فلا يسري التعارض إلى دليل حجية السند. شوف التعارض المستقر, التعارض المستحكم, لماذا كنا نلتزم بالسراية إلى دليل حجية السند؟ نقول هذان المدلولان متضادان, لا يمكن أن يكون الشارع المقدس قد جعل حكمين متضادين, فإذا أحد هذين الجعلين لم يصدر عن المولى. أيهما؟ لا ندري. دليل حجية السند الأول يقول أنا أثبت هذا المدلول, ودليل حجية السند الثاني يقول أنا أثبت هذا المدلول, فيحصل تعارض بين دليلي حجية السند فيستحكم التعارض حينه. أما في حالات التعارض غير المستقر, المفروض تمكننا من الجمع العرفي, المفروض العرف وفق بين الدلالتين ولم يعد يرى تنافيا بينهما, فلماذا إذن يفرض سريان التعارض إلى دليل الحجية؟ مقتضى القاعدة في التعارض غير المستقر أن يلتزم بأن المشكلة حلت في رتبة سابقة قبل أن نصل للحديث عن جهة الصدور وعن دليل التعبد بالسند. لكن هناك من ادعى أن بعض حالات التعارض غير المستقر يسري فيها التعارض إلى دليل حجية السند. ذهب بعض علماء الأصول إلى أن خبر الثقة حتى لو بنينا على حجيته فإنه لا مجال لأن يخصص به العموم الكتابي, العموم القرآني. صحيح أن النسبة بينهما نسبة الخاص إلى العام, وأن بالإمكان التوفيق بين مدلول الخاص ومدلول العام, ولكن مع ذلك لا مجال لارتكاب التخصيص ما دام العام قرآنيا وما دام الخاص روائيا. الآن لماذا لن سوف نتعرض؟ مصنف يريد أن يحاكم مثل هذه الدعوة. فإذا هنا شوف, هذه حالة من حالات ماذا؟ هذه حالة من حالات التعارض غير المستقر, ومع ذلك ماذا التزم فيها بعض علماء الأصول؟ بأننا لا نرتكب التخصيص, لا نقدم الخاص على العام, يعني لا نجمع بينهما جمعا عرفيا, لا نطبق قواعد الجمع العرفي, بل يستحكم التعارض ويسري التعارض حينئذ إلى دليل حجية السند, فيلتزم حينئذ بعدم حجية خبر الثقة. طبعا لا مجال لإسقاط حجية جنبة الصدور في الكتاب أو حجية السند في الكتاب, لأنه قطعي متواتر بحسب الفرع. فالذي يسقط حينئذ ما هو؟ حجية السند في خبر الثقة. لا, ليس جمع, جمع العرفي والجمع الدلالي, وأن تجمع بين المدلولين, أن يرى العرف إمكانية التوفيق بين دلالة هذا ودلالة هذا. تعارض غير مستقر، لأن هذا خاص وذاك عام، ومع ذلك لم نطبق عليه نظرية الجمع العرفي. لماذا؟ قال لأن التعارض يسري إلى دليل التعبد بالسند، وبسريان التعارض إلى دليل التعبد بالسند عاد التعارض ليكون مستحكما. بلحاظ الظهورين التعارض غير مستقر، ولكن بلحاظ السندين التعارض مستقر حينئذ. هل هذا صحيح أو لا؟ هل يمكن تخصيص العمومات القرآنية بالمخصصات الروائية أو لا؟ طيب هذه المسألة أين كانت تبحث عادة؟ هذه تبحث وين؟ تبحث في باب العام والخاص في تخصيص، أو تبحث أحيانا في أخبار الثقات، في مبحث حجية خبر الثقة، هل يجوز تخصيص العام الكتابي بالخاص الروائي أو لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه في تحقيقه لهذه المسألة رأى أن حالات التعارض غير المستقر ترجع إلى 4 حالات. ما هي هذه الحالات الأربع؟ الآن لم يعد يتسع الوقت للدخول في المطلب، لذلك نؤجل البحث إلى الغد، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.